رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد قال أقبلت أنا وصاحبانه وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا قال فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبة ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبة قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان قال ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشرب فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي فقال محمد صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما فيه حاجة إلى هذه الجرعة فأتيتها فشربتها فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل ندمني الشيطان فقال ويحك ما صنعت أشربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم فيجيء فلا يجده فيدعو عليه فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك وعليه شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي وجعل لا يجيئني النوم وأما صاحبي فناما وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم ثم أتى المسجد فصلى ثم أتى شرابا فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا فرفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو عليه فأهلك فقال اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني قال فعمدت إلى الشملة فشددتها عليه وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيهما أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسمعون أن يحتلبوا فيه قال فحلبت فيه حتى علت رغوة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة قال قلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني فقلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني فلما عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد إلى آخر الحديث. هذا حديث مقداد بن الأسود وهو حديث طويل ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب إكرام الطيب. وقلنا أمس الماضي مع قصة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وقد أضاف أبو طلحة ضيف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ووقعت بركة ووقعت أمور عجاب ووقع إيثار ووقعت كرامات لأبي طلحة وأنزل الله تعالى في شان أبي طلحة وزوجته قرآن يتلى إلى اليوم. قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الآية نزلت في الأنصار وهذا شأن الأنصار وليس بغريب على الأنصار أنصار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لعل البعض لم يكن أمس البارحة ليلة البارحة معنا فيقف على نوعية الإيثار
التي فعلها أبو طلحة حرم أولاده الصغار من الطعام، وأمر امرأته أن تعلل الصبيان حتى يناموا، فعللت الصبيان حتى ناموا، وأمرها أنها إذا قدمت الطعام وجلسوا أن تطفئ المصباح وأن لا تأكل ولا يأكل حتى يأكل ضيف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وحثها على أن لا يعلم الضيف أنهما لا يأكلان، وفعلا كان الأمر، فأكل ضيف رسول الله حتى شبع. ولما أصبح الصباح أتى الضيف وأتى أبو طلحة إلى سيد الخلق، وإذا بالقرآن ينزل من فوق سبع سماوات يثني الله تعالى على هذا الجيل وعلى هذا الصنف وعلى هذا النوع من الأنصار، يحبون من هاجر إليهم، لأن الذين هاجروا إليهم تركوا ديارهم وأوطانهم وأموالهم وآلهم لله وفي سبيل الله ورغبة في هذا الدين. ومواقف الأنصار كثيرة وشهيرة، وليس هذا المقام مقام ذكرها، وقد ذكرت لك ليلة البارحة تناسله عن بئر بيرحاء لأجل آية سمعها وتلاها، آية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حالا تنازل عن البستان والحديقة وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ضعها حيث أراك الله. فوضعها رسول الله في الأقرباء. صنف آخر من الأنصار، وما أجل الأنصار وما أعظم الأنصار وما أكرم الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم كما قال الله. صنف آخر ورجل آخر يسمى أبا الدرداء. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه له حديقة كبيرة كثيرة النخيل التفت بها الأشجار. قام مرة أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يصلي في بستانه، والبستان على ما وصفت كثير النخل كثير الشجر، فجاء طير دبسي يريد أن يخرج، وإذا بالنخل كثير والشجر ملتف، فعجز الطير عن الخروج. هذا المشهد أعجب أبا الدرداء وهو يصلي، صار يتتبع هذا الطير الدبسي لم يستطع يخرج لا من يمين ولا شمال ولا وراء ولا خلف. ثم تفطن أبو الدرداء أنه في صلاة وأنه قد اشتغل بالطير وأنه قد أعجبه ماله وأنه قد انصرف عن ربه، فيأمر أبو الدحداء زوجه وأولاده أن يخرج من الحديقة ويجعلها لله، ويأتي إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يخبره الخبر: أنا وقع لي كيت وكيت، هذا المال شغلني صربني ألهاني أداني إلى أن التفت وأخرج من صلاتي، يا رسول الله ضعه حيث شئت. ونموذج ثالث مرارا ما أذكر هذا النموذج، وهو نموذج عجيب وغريب ونادر الوقوع، نموذج سعد ابن الربيع رضي الله تعالى عنه الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، والنبي آخى بين المهاجرين والأنصار لما هاجر الأنصار إلى طيبة، صار النبي آخي بين المهاجرين والأنصار. هذا أخوه وهذا أخوه وهذا أخوه، فوقعت الإخاء بين ابن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، ووقف سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه هذا الموقف الذي أكاد ولي الحق أن أقول لا يقع مثل هذا الموقف أبدا، ولا يوجد اليوم فينا ومنا من بلغ إلى حد الإيمان بالله وإيمان الأخوة الإسلامية الإيمانية التي تدعو المرء إلى أن يتنازل عن زوجته ليتزوجها أخوه المهاجر. يا أخي المهاجر يعاتب اليوم، مهاجر أنت وافد، أنت غريب، أنت أتوي، أنت ليست هذه بلادك، أنت وأنت وأنت. اسمع يا أخي، الرسول يا أخي بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، وإذا بعبد الرحمن بن عوف فقير لا مال عنده، أتى ونزل في هذا المسجد، وربما أن الموضع الذي نزل فيه عبد الرحمن بن عوف يبلغه صوتي، فقير. قال له سعد: إن النبي آخى بيني وبينك، فهل أما ليقسم مالي بيني وبينك نصفين؟ ومال سعد بن الربيع كثير، مال سعد بن الربيع الأسواف، الأسواف بساتين تقع شمالا بقيع إلى قرب أحد، ولا تزال بعض أموال سعد بن الربيع إلى اليوم معلومة، يريد أن يقسمها نصفين بينه وبين ابن عوف المهاجر. الأمر الآخر، تعالى أنا عندي زوجتان، انظر إلى أيتي ما شئت، فإن اخترتها طلقتها وتزوجت بها يا عبد الرحمن بن عوف. هكذا يصنع الإيمان في قلوب المؤمنين بالله. فكلما علمت أن هذا الأخ أخ في الإسلام وتقوت الروابط لهذه الأخوة، فاعلم أنك علمت حقيقة الإيمان. وكلما علمت أن هذا الأخ أخ في الإسلام لكني أوثر غيره عليه ولو كان كافرا، فتعلم أن هذه النوعية لا تصلح للإسلام وليست من الإسلام في شيء. ولهذا قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم، كتب في قلوبهم إيه؟ الإيمان، وأيدهم بروح منه. هذا صنيع الإسلام وصنيع الإيمان في القلوب إذا علم الناس حقيقة الإيمان. وإذا لم نعلم حقيقة الإيمان وحقيقة أخوة الإسلام عملنا ما عملنا. هذه نماذج ثلاثة أقف عندها، وأريد أن أقرأ عليك الحديث الطويل الذي ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب إكرام الضيف. أما المقداد، وما أدراك من المقداد؟ صاحب القصة المقداد بن الأسود، وفي الحقيقة هو المقداد بن عمرو الكندي من كندة، من السابقين في الإسلام، ولكن نسب إلى الأسود لأنه كان حليفا للأسود، فقيل له المقداد ابن الأسود، أسلم قديما وكان سابع سبعة، هاجر إلى الحبشة، هاجر إلى طيبة، شهد معركة بدر في السنة الثانية من الهجرة، شهد غزوة أحد، الخندق، المشاهد جميعها مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأنتم تعلمون مقام الذين شهدوا بدر، الذين شهدوا بدر لهم مقام عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام في شأنهم: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة أو هذه الجملة يوم أن عمل حاطب ابن أبي بلتعة عمل نسميه اليوم الخيانة العظمى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يذهب إلى مكة عام الفتح، وكان يريد أن تعم الأخبار فلا ترى قريش رسول الله إلا وهو في مكة، لئلا يقع قتال ولئلا يقع قتل، ولا يريد النبي عليه الصلاة والسلام القتال في الحرم، ولا يريد أن يقاتل قريش، يريد أن يدخلوا بالإسلام صلحا أو قواعد. وإذا بحافظ رضي الله تعالى عنه وأرضاه يكتب رسالة ويبعثها مع امرأة لتذهب إلى قريش يعلمهم فيها حافظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليهم. جاء الوحي إلى رسول الله بأن حاطب عمل كذا وكذا، وأنه دفع الكتاب إلى امرأة، والمرأة موضعها كذا، روضة خاخ في طريق المدينة، قرب الفريش أو قرب بير الراحة الروحاء. فيبعث النبي عليه الصلاة والسلام المقداد وعلي بن أبي طالب، ويذهبان إلى روضة خاخ ويجدان المرأة ويطلبان منها الخطاب، فتأبى وتنكر وجود الخطاب معها. وأخيرا قال لها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: والله لتأتيني بالكتاب أو لنكشفن الحجاب، يعني لو أدى الأمر إلى مفتش وأجردك من كل شيء حتى أنظر إلى القبر أهو يوجد خطاب أم لا. الرسول أخبر، والرسول صادق مصدوق لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى معلم من قبل الله، هذا ليس بغيب. لا يستدل أحد بهذه الأشياء بإخبارات رسول الله أنها وحي، أنها علم غيب، لا، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. إذا ارتضى الله تعالى رسولا أخبره وأعلمه، وإذا أخبره الله تعالى وأعلمه خرج الأمر من باب أنه غيب وأصبح علم. أنا أرى هذا الرجل أمامي، فلو حدثت الإنسان وقلت إن هذا الرجل اسمه كذا، وهو يلبس ثوب أبيض وعباء سوداء، أهذا يعتبر غيب؟ يقال إنني أعلم الغيب والرجل أمامي، الغيب ما غاب عني، أنا والله لا أعلم من خلفي، من هو؟ أبيض أصفر أسود، ماذا عليه؟ ثوب أبيض أحمر، ولكن إذا نظرت ورأيته أصبح ذلك علم وليس به. فالرسل عليهم الصلاة والسلام إذا أخبرهم الله، نبأهم الله، علمهم الله، لا يقال هذا غيب، وإنما يقال هذا علم. ومن هذا الباب إخبار النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود عن موضع المرأة أين هي، وأن معها خطاب، والنبي لم يدعي يوما ما أنه يعلم الغيب أبدا. ولكن قد نرى ونسمع ونشاهد ونخبر ونقرأ أن هناك شيوخ وأن هناك علماء بلغوا في الولاية إلى أنهم يعلمون الغيب وأنهم يردون الضلال وأنهم يخبرون بالحوادث ويقولون وقع كذا ويقع كذا. إذا بلغك هذا الأمر فاعلم يقينا أنه عراف وأنه كاهن وأنه ساحر وأنه مطلسم وأنه متعامل مع الجن، لأنه قد ادعى معرفة علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الرب. فإذا كان الرسل وعلى رأسهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم الغيب، بالله عليك هيان بن بيان أكال لأموال الناس يأخذ من هذا وهذا وهذا، يخبرنا بالمغيبات أنه يقع فلان وأن مالك سرقه فلان وأنه يوجد عند فلان وأن هذا الشخص الذي سرقه أسود أحمر أبيض. يا أخي هذا علم غيب لا يخلو من أمرين، إما أن يكون ادعاء لعلم الغيب، وإما أن يكون هذا الشخص ممن يعبد الجن ويتعامل مع الجن. فإذا تعامل مع الجن أو عبد الجن سخر نفسه لهم وهم سخروا أنفسهم لا، فيقع إذن تجاوب ويقع توافق. فإذا أتيت أنا مثلا، وأرجو الله أن لا آتي حتى ألقى الله إلى عراف أو كاهن، وأنت كذلك إن شاء الله، إذا أتى ودخل عليه إلى هذا العراف إلى هذا الذي يعبد الجن، كيف عبادة الجن؟ يصلي للجن؟ يركع للجن؟ لا، يتعاطى بعض أعمال وأمور يطيعهم في عبادات وأشياء وأمور حتى يرضى عنه. من ذلك يناديه يا كشكن فيائل جني، يا بدوس جني، يا كيكج يا كيكج يا كيكج، يا شمهروش يا شمهروش. وإذا نظرت إلى الحجر التي يكتمونها تجد ما أقول لك حق، أسماء جن. يا خنزب يا خنزب يا خنزب، أسمعتم في أسماء الأنبياء خنزب أو شمهروش؟ أسمعتم أن من أسماء الله تعالى الذي ينادى ولا ينادى غيره يا شمهروش يا كيكب؟ لا، هذه أسماء جن يطيعونهم ويعبدونهم بكتابة كلام الله تعالى بدم الحيض بدم النفاس بدم الديك بدم الحمار أجلكم الله بدم الكلب، أو أنه يكتب الفاتحة ويأتي بالحجاب، الحجاب نجس، جلد كلب، جلد كلب يضع عليه منهم. هذه عبادة الجن الذين يأمرونهم بهذا الأمر الجن. فإذا وقع الجن أتى من يريد، من ضلت له ضالة، دخل على هذا العراف، العراف له قرين وهذا له قرين، أنا لي قرين وللعراف قرين، وكل منا له قرين. بمجرد أن يلقى القرين قرين هذا العراف يتصل بقرينه، يأخذ المعلومات عنه ومنه ويخبره، وإذا بالقرين الجني يخبر هذا العراف وهذا الكاهن، ولذا يقول لي أنت اسمك كذا واسم أبيك كذا وأمك اسمها كذا وأنت أتيت لهذا الغرض وحصل كذا وجرى كذا إلى آخره. ليس من باب العلم، الغيب لا يعلمه إلا الله. ولهذا حذرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال: اسمعوا، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يذهب إلى عراف يا ويله، وإن وجد ماله وإن وقف على حقيقة الأمر لكن قد انسلخ من ديني، انسلخ من إسلامي، بعد عن ربي. ولو قال لا إله إلا الله ولو شهد أن محمدا رسول الله فإن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لها معنى، هذا المعنى يجب أن يطبق. لا أقول لا إله إلا الله بلساني وأشهد أن محمدا رسول الله بلساني وأعمالي توافق تخالف لا إله إلا الله وتخالف معنى أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المقصود المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان الحاطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد ذهبت المرأة بالكتاب، وعلي رضي الله تعالى عنه وجد الكتاب عندها، لما علمت الجزم والحزم طلبت منهما أن يرمي رأسيهما قليلا وأخرجت الكتاب من عقيصة شعرها، فأتي بالكتاب إلى رسول الله. ودع النبي علي بن أبي حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما هذا يا حاطب؟ وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق إنه قد خان الله ورسوله. فاستجوب النبي حاطب، وأبدى حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه عذرة لأن له أموال وله أقرباء في مكة وليس له آل يحوزون ماله ويأخذون أقرباءه، فأراد أن يجعل له يدا على قريش عند قريش، ولذا كتب الكتاب. فقبل النبي عذرة ولم يأمر النبي بقتله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذه الجملة: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. المعنى أن الله تعالى يميتهم على حسن الخاتمة، وأن الله تعالى أعدهم للجنة، وأنهم وإن عملوا ما عملوا من المعاصي اجتهادا، وهذا العمل اجتهاد من حاطب، ولم يصب حاطب رضي الله تعالى عنه في هذا الاجتهاد، إن عملوا ما عملوا مآلهم إلى جنات الله تعالى. المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه من ضمن من شهد بدر، وله موقف عظيم يوم بدر، لما خرج النبي من المدينة استشار الصحابة ما ترغب، فإذا بالمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله امض بنا حيث شئت لما أمرت به، امض بنا لما أمرت به، يعني إذا أين شئت بنا فنحن معك، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقول: اذهب أنت وربك فإننا إنا معكم مقاتلون. يذهب معك يا رسول الله. فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خارج المدينة، الأنصار باعوا الرسول على أنهم يدافعون عنه في طيبة في حدود الحرم في حدود المدينة، والمدينة من عير إلى ثور، والمدينة ما بين الحرتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يذهب إلى بدر 70 كيلو وزيادة أو كم 150 كيلو وزيادة خارج عن طيبة، ولهذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستطلع الأعراب، فقال له المقداد ما قال، وقال له سرت بنا إلى برك الغمام سرنا معك. برك الغمام قرب حضرموت، نحن نمشي معك ونقاتل معك، رضوان الله تعالى عليهم وارضاه. هذا المقداد رضي الله تعالى عنه كانت به دعابة، يعني شخص فارس شجاع مقدام، ولكن معه لطف وضحك ودعابة رضي الله عنه. كتب عمرو بن العاص إلى عمر إبان خلافة عمر يريد مدد. عمرو بن العاص بمصر بلاد القبط، يوم حروب بلاد القبط، فطلب عمرو بن العاص جيش كبير عرمر. أوله عندنا وآخره عندك يا عمر. القوم كثر، والقوم الحضارة، فنريد مدد كبير وكثير. فبعث إليه عمر 3 أشخاص، أحدهم المقداد بن الأسود، والزبير بن العوام، والثالث خالد. وصل 3 إلى عمرو. أين بقية المدد؟ قالوا نحن المدد 3 لا غير، 3 رجال فقط. فلما تقابل الجمعان وإذا بالزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه يخرج من الجيش ويذهب إلى قائد القبط، كأن معه رسالة، كأنه مبعوث. فلما وصل إلى الأمير وإلى القائد احتز رأسه. لما قتل القائد وقعت الفوضى بين القوم، القائد قتل، انتهى الأمر، كان النصر، حصلت الهزيمة، هذا واحد فعل ما فعل، رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. المقداد يقص علينا هذه القصة الطريقة، وفيها فوائد وفيها أحكام تستنبط. يقول المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه: أقبلت أنا وصاحباي إلى رسول الله، وقد ذابت أسماعنا وأبصارنا من الجهل، من الجوع والشدة. الصحابة لاقوا عنت، لاقوا شدة في طيبة. وأنت تعلم قصة الرجل الذي ما وجد ولا خاتم من حديد، يريد أن يتزوج امرأة، عرضت نفسها على رسول الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب والتمس شيئا. التمس وعاد: ما وجدت شيئا يا رسول الله. التمس ولو خاتم من حديد، مسمار، ذهب وما وجد، لا يجد إلا إزار من غير رداء، يريد أن يعطيها الإزار. قال له النبي: ماذا تصنع بإزارك؟ لو شققت الإزار أعطيتها النصف، النصف لا يكفي. ثم انتقل النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى شيء آخر غير مادة الدنيا، إلى مادة أخرى عظيمة أعظم من المال. واختبر النبي هذا الرجل: ما الذي معك من القرآن؟ انتهى المشكلة، ما وجد مال، ما وجد شيء، ما وجد مسمار ولا حديد، ولا مسمار حديد. ولكن لما قال له: هل ما الذي معك من القرآن؟ انفتح الباب، بدأ يعدد: معي سورة كذا وكذا 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 وكذا. وفقراء من المال، ولكنهم أغنياء بالإيمان، أغنياء بالقرآن، أغنياء بالكينونة مع الله، أغنياء بالخير. الذي أعده الله تعالى لك. وتعالى إلى البعض منا اليوم المال وثير وكثير، ولكن قل أتعرف حزبا مفصل ما هو؟ أتحفظ حزبا مفصل؟ حزبا مفصل ما هو؟ أتحفظ ثلاث سور للحزب المفصل من القرآن؟ اسمح لي أقول وبصراحة حتى إن البعض منا لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب كما أنزلها الله. هذا العطاء ليس بشيء، ولكن العطاء الآخر عطاء القرآن، عطاء الدين، عطاء الفقه، عطاء العلم الذي يقرب إلى الله. وما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولهذا لما أثار النبي هذه القضية قضية ما الذي معك من القرآن، بدأ يعدد سورة كذا وكذا وكذا وكذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن تكريما لها. وأما الآخر الذي ظاهر من امرأتي وجامعها في رمضان ووجبت عليه الكفارة، وقال النبي له أتملك، أتجد ما تعتق رقبة؟ قال لا يا رسول الله، والله ما أملك إلا هذه. صم شهرين متتابعين، قال يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. اطعم 60 مسكين، قال يا رسول الله والله لا يوجد بالمدينة من هو أفقر مني، فإنه لا يوجد بين لابتيها يعني حرتيها الشرقية والغربية من هو أفقر مني، فقراء ولكنهم أغنياء. الغناء الذي لا يحد، الغناء العظيم، المجد الأثير الذي يدخلهم إن شاء الله تعالى جنات الرب. المقداد رضي الله تعالى عنه أتى وصاحبه وقد أصابهما الجهد والعناء، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله، ولكن مع الأسف عرضوا أنفسهم على من لا يجد مثله، على فقير فقراء. ما شاء الله تعالى أن يعرض المقداد نفسه على سعد بن الربيع مثلا، على عثمان بن عفان مثلا، على بعض أصحاب رسول الله الأغنياء، ولكنه عرض نفسه على جملة من الناس فليس أحد منهم قبلهم. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم نريد الضيافة الحرى، فانطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنف ثلاث شياه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم لهم احتلبوا هذا اللبن بيننا، هذه ثلاث شياه احلبوها واقسموا اللبن بيننا، هو وصاحبه ورسول الله، هو وصاحباه ورسول الله. قال المقداد فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فيسلم، لكن بأدب لا يرفع صوته، القوم نيام، فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، السلام عليكم ورحمة الله، لأن من دخل الدار عليه أن يسلم، ولو كانت الدار خالية، لو دخلنا دورا غير مسكونة فإن الله تعالى أدبنا بأدب، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. دخلت على أهلك وأولادك وقد قرعت الباب وأقبلت عليهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجيبون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المرأة تجيب أن يكون أمثلة خير فكن أنت أولا مثالا للخير حتى يقتبس ذلك مني. وأما إذا تركنا الحبل على الغارب فمن الذي يعلم؟ من الذي يربي ويؤدب؟ ومن المسؤول قبل كل شيء؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ورسول الله يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. دخلت دار مسكونة فيها زوجك أولادك أهلك سلم. دخلت دار غير مسكونة سلم. نوعية السلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قد يكون فيها جن مسلمون فيها ملائكة الله تبارك وتعالى تسلم. هذا ما أدبنا به الإسلام. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل على القوم ليلا سلم بحيث لا يوقظ النائم ويسمعه غير النائم. اليقظان يسمعه. ثم يأتي صلوات الله وسلامه عليه المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشرب. استمروا على هذا الحال يحلبون الأعنز الثلاثة ويشربون ويتركون سهم رسول الله المضيف. لكن وقع للمقداد أمر. هذا الأمر خطير. حمله على ذلك الجوع. جاء إليه الشيطان ونفخ في روحه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاع أتى إلى الأنصار فأعطوا. فلو شربت نصيب رسول الله يا مقداد. قال فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيب. وقال له الشيطان محمد صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفون ويصيب عندهم ما به حاجة. ما به حاجة إلى هذه الجرعة إلى هذا اللبن القليل. قال المقداد فأتيتها فشربتها. شرب نصيب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما انوغلت في بطني يعني لما وقعت وسقطت في بطني جاء الشيطان إلي مرة أخرى. أنت شربت لبن رسول الله ألا تخشى أن يدعو عليك؟ ألا تخشى أن تدخل النار؟ ألا تخشى أن يقع كذا وكذا وكذا؟ وهذا داب الشيطان لعنة الله عليه. اشرب الخمرة اذني جرب اعمل وافعل كذا وكذا. هذه فتوة ورجولة. استعمل المخدرات حتى تسلم من هذا البؤس الذي انت فيه. ايش البؤس الذي هو فيه؟ البؤس الذي هو فيه وهو آكل شارب مكتسي وعلى خير ونعمة لكنها يريد فلة. ما عنده فلة بؤس. اذا ماذا افعل؟ اشرب مخدرات ونفس عن نفسك. فإذا شرب زنى شرب الخمر سرق أتاه الشيطان واحد الآن يقبض عليه السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. الزاني يرجم إن كان خير يجلب إن كان به. أنت شربت المخدرات الآن أصبحت مدمنا لها لا ترتاح إلا بها. ماذا تعمل؟ ماذا تفعل؟ يزيل بؤس وبلاء. أتى الشيطان إلى المقداد أنت شربت الجرعة نصيب النبي عليه الصلاة والسلام. ندمني الشيطان وقال لي ويحك ماذا صنعت؟ واحد. الشيطان يعظ وينصح. بعدما يغرق الإنسان ويقع في المضيقات وهو غير مخلص في وعظه ونصيحته، وإنما هو عليه لعنة الله يوقع المرء ثم يشمت به. قال: ويحك ما صنعت، أشربت شراب رسول الله؟ فيجيء فلا يجيء، فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك، وصار يملي عليه أمثال هذه الأشياء. يقول المقداد: صادق أن علي شملة، هذه الشملة قصيرة، ليس علي غير هذه الشملة، إن وضعتها على رأسي تكشفت قدماي، إن وضعتها على قدمي تكشف رأسي. الجو بارد قارس شديد البرودة، ما جاءني النوم في تلك الليلة، علي شملة، إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم. وأما صاحبي فنام يا غافل لك الله، ما فعل شيء ولم يرتكب أمر شيء، وضع رأسيهما على الوساد فنام، ولكن المقدام رضي الله عنه لم ينم للأمر الذي وقع فيه، ولم يصنع ما صنع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد وصل، ثم أتى شرابه صلوات الله وسلامه عليه فكشف عنه فلم يجد فيه شيء. أتقوم القيامة؟ أيدعو؟ أيلعن؟ أين ذهب الشراب؟ من شربه؟ هذا نصيب من أخذه، فعل الله به، أهلكه الله، لعنه الله، من هذا السارق؟ هذا ليس من داب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأدى من قبل الرب، أدبه ربه فأحسن تأديبه، يصلي في البيت ويتخذ له سترة، فيأتي عمرو بن سلمة، عمر بن أبي سلمة يريد أن يمر، فيرد النبي عمر وهو صغير رميز، يرجع. تأتي أخته زينب بنت أبي سلمة تمر، يمنعها رسول الله فلا تمتنع، وإذا بها تمر والنبي يصلي، ولما انتهى النبي من صلاته قال: هن أغلب، هذا الكلام، هن أغلب، يا خبيثة، يا مجرمة، يا كذا يا كذا، لا، هذا من داب، ليس من داب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من خلقه، ولم يعلم أصحابه ذلك، ولذا لا يجوز لي ولا لك أن نحمل أنفسنا على هذه الموبقات وعلى هذه القاذورات. أنا لا أكلم يا ولدي إذا غضب إلا: يا منعون، يا فاجر، يا زاني، يا ابن الزانية، يا خبيث، يا مجرم، ليه يا أخي، لما؟ أهكذا يكون الأدب؟ فإذا حدثته بشيء قال: لا، أنا مغضب. إن كنت مغضب حقا ما سمعنا قل، أعطوه 1000 ريال، أعطوه داري. هذا المغضب يقول هكذا، الغضبان يقول كلام آخر: داري لفلان، أعطوه 1000، لكن لا يا زاني، يا ابن الزانية، يا ملعون. يا جماعة، هذا ليس من باب الإسلام أبدا، بل إن البعض منا يلعن الله، حاشا، يلعن رسول الله، يلعن الإسلام، ويزعم أنه مسلم. الذي يلعن الله ليس بمسلم، ولو أقام في دار الإسلام، ولو تربى في دار الإسلام، ولو قال لا إله إلا الله بلسانه، الله إذا لعن الله خرج من الإسلام، وخرج من ربقة الإسلام، ولو كانت الدول التي يعيش فيها إسلامية حقا يؤخذ ويضرب عنقه في الحال كما قال الإمام مالك. الإمام مالك قال الذي يلعن الله أو يلعن النبي أو يلعن الملة أو يلعن الإسلام أو يلعن المذهب، ونحن نسمع هذا كثيرا، يلعن الله ملته، يلعن الله مذهبه، يلعن الله دينه. يا أخي أنت مسلم، أسمعتم نصراني لعن المسيحية؟ أسمعتم يهودي لعن عيسى؟ لعن الإنجيل؟ لا. على ما نحن المسلمين نقع في هذه الأمور ونزعم بأننا مسلمون؟ نحن نزعم أننا مسلمون ولم نعرف حقيقة الإسلام. اسمعوها وعوها، والله إننا نحتاج أن نعرض أنفسنا على رسول الله وعلى الإسلام الذي جاء به رسوله. والله وبالله وتالله إن الكثير والكثير منا يحتاج إسلامه إلى عرض شديد آخر ليعرف ما هو الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام شرب نصيبه والوقت ليل، الناس سجود نيام، من الذي شرب هذا اللبن؟ قال المقداد: فقلت الآن يدعو علي فأهلي. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن نصيبه قد ذهب ونفئ ولم يوجد، دعا وقال: اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. هذا دعاء رسول الله: اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. والسنة إذا أطعمت أو سقيت أطعمك إنسان طعام دعاك إلى داره، أعطاك شاي، أعطاك لبن، أعطاك شراب، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. هذا دعاء الشكر. شكرا لا، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، بعد ذلك شكرا، لأن لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. المقال الآخر: إذا دعاك داعي، دعاك إلى وليمة، إلى طعام، طعم، شرب، هناك عندنا سنة نبوية شرعها لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تقول: أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة. أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. هذا الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله. النوع الآخر: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. النبي دعا: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. فشجع المقداد لما سمع هذا الدعاء، فأخذ شملته فشدها عليه، وطلب 60 يريد أن يذبح بعض الأعنز ليطعم رسول الله وليشمله هذا الدعاء. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتى إلى العنز الأولى قال: فإذا هي حافلة، الضرع مليء باللبن، يعني لا تذبح ما دام طعام الرسول يريد أن يطعمه واللبن موجود، لا داعي للذبح. وإذا هن حفل، جميع الأعنز الثلاثة قد امتلأت ضروعهن من اللبن. هذه برامة، أو إن شئت قل معجزة لرسول الله. من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتكاثر الطعام، والقصص في هذا كثير. أحيلك إلى كتاب رياض الصالحين على أقل تقدير. اعد إلى كتاب رياض الصالحين وانظر ماذا ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب.